أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بعد أن تم الكلام أيها الأحبة بفضل الله تعالى في كتاب النكاح، ننتقل إلى كتاب آخر وهو كتاب الطلاق. والطلاق لغة هو حل القيد، الطلاق في اللغة هو حل القيد أو التخلية والانفصال. أما اصطلاحا فالطلاق، تعريف الطلاق هو انقطاع العلقة الزوجية، انقطاع العلقة الزوجية يسمى طلاقا في الاصطلاح. وهناك تعريف أدق من هذا التعريف هو إزالة قيد النكاح. الطلاق هو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق. طبعا وهذه القيود يعني قيد بغير عوض وقيد بصيغة طالق، هذه قيود احترازية، هذه القيود احترازية. فبغير عوض يحترز من دخول تعريف الخلع أو الخلع، وصيغة الطالق يحترز من دخول الفسخ، لأنه تعرفون أن الفسخ هو إزالة قيد النكاح، ولكن شنو؟ بغير الصيغة، لا يشترط فيه صيغة، مباشرة بوجود عيب من العيوب كما قلنا سابقا تزال عقدة النكاح وقيد النكاح وعقد النكاح. فكما تلاحظون أن هذه القيود احترازية بغير عوض، لأن الخلع هو أيضا إزالة لقيد النكاح، ولكن هناك عوض، هناك مال يدفع، حتى يدفع من المرأة للرجل حتى يزيل تلك العلقة بينهما. فعموما تعريف الطلاق هو إزالة قيد النكاح بين الرجل والمرأة بغير عوض بصيغة طالق. زين، طبعا في كتاب الطلاق سنتحدث عن شروط مرتبطة بالمطلق وشروط مرتبطة بالمطلقة وشروط أخرى خارجية، لأنه أركان الطلاق أربعة، أركان الطلاق أربعة. الركن الأول هو المطلق، يجب أن يكون هناك مطلق. والركن الثاني مطلقة اللي هي المرأة. والركن الثالث الصيغة، لابد من توفر صيغة للطلاق. والركن الرابع الإشهاد. فأربعة أركان للطلاق. راح نتحدث عن شروط ترتبط بالركن الأول اللي هو المطلق، ثم ينتقل المصنف إلى الحديث عن شروط تتعلق بالمطلقة، عفوا بالمطلقة، المرأة المطلقة يعني. ومن ثم نتحدث عن شروط الخارجية تعم الإشهاد والصيغة. فنبدأ إن شاء الله تعالى بشروط المطلق. زين، مسألة 1420، يشترط في المطلق أربعة شروط. يشترط في المطلق أربعة شروط. أولا أن يكون بالغا، فلا ينعقد طلاق الصبي ولا يصح طلاقه. ثانيا يشترط في المطلق أن يكون عاقلا، فلا يصح طلاق المجنون وفاقد العقل. ثالثا الاختيار من شروط المطلق أن لا يكون مكرها أو مجبرا. والإكراه أيها الأحبة أو الإجبار، الجبر أو الإكراه، يتحقق عندما يكون هناك توعد مضر بذلك المكره. إذا واحد يهدد شخص آخر مثلا، يقول له إن لم تطلق زوجتك أضربك، أقتلك، أؤذيك، أصنع بك كذا، أو أصنع بشيء يخصك مشرط بنفسه، هذا شنو؟ تحت تهديد التوعد والإكراه والإجبار الخارجي، وهذا الشخص لا يملك إرادة وطلق، فهذا الطلاق لا يقع، لا يصح طلاق المكره. فيجب أن يكون المطلق مختارا. واضح معنى الإكراه؟ الإكراه هو إجبار خارجي لا يملك فيه المكره إرادة، يعني يسلب منه الاختيار بسبب خارجي. واضح؟ وهذا كل تصرفاته باطلة. طبعا التفتوا أحبائي، الإكراه غير الاضطرار، الإكراه غير الاضطرار. الإكراه كما قلنا أنه هناك إجبار خارجي وهذا الشخص المكره لا يملك إرادة على التصرف، يسلب منه الاختيار. هناك شيء، شخص خارجي، عدو، ظالم يسلب اختياره، طبعا كل تصرفات المكره باطلة، بينما المضطر لا، شخص يلجأ إلى أن يفعل فعلا هو لا يريده ولكن باختياره، ولذلك يقولون بأن تصرفات المضطر صحيحة بخلاف تصرفات المكره فهي شنو؟ باطلة. لماذا؟ لأن المكره يسلب منه الاختيار، لا يفعل بإرادته، بخلاف المضطر وإن كان كارها للفعل ومضطرا إليه وملجأ إليه ولكنه مختار في فعله. واضح أحبائي؟ زين، فهذا الشرط الثالث من شروط المطلق، قلنا البلوغ والعقل والاختيار، أي لا يكون مكرها. والشرط الرابع والأخير القصد، أن لا يكون غير قاصد، هازلا، نائما، ساهن، سكران. راح تمر علينا إن شاء الله تعالى تفاصيل هذه الشروط. فصار واضح إن شاء الله تعالى، عندنا أربعة شروط يشترط توفرها في المطلق. ما لم تتوفر هذه الشروط في المطلق لا يصح طلاقه، لا يصح منه الطلاق. ولذلك قال مسألة 1420، يشترط في المطلق البلوغ والعقل والاختيار والقصد، يعني ألا يكون صبيا ولا يكون مجنونا ولا يكون مكرها ولا يكون غير قاصد، هازلا كان، نائما، سكرانا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واضح أحبائي؟ زين، فلا يصح طلاق الصبي لأنه اشترطنا البلوغ. زين، وإن بلغ عشرا، هذا التفصيل أيها الأحبة، قوله وإن بلغ عشرا، لأن هناك قول يجيز للصبي إن كان في سن العاشرة التطليق أو طلاق الزوجة. المصنف يقول لا، حتى ولو كان هذا الصبي يبلغ من العمر 10 سنين فلا يصح طلاقه، لا يصح طلاقه ما دام صبيا. متى يصح طلاقه؟ إذا بلغ، نشترط البلوغ. زين، هذا له من العمر 10 سنوات، وبعض الفقهاء صحح بعض تصرفاته، يقول المصنف لا يصح طلاقه ولو كان يبلغ من العمر 10 سنوات. زين، فلا يصح طلاق الصبي وإن بلغ 10، ولا المجنون. وتعلمون أن المجنون إما أن يكون إطباقيا أو إدواريا، ففي المجنون الإطباقي الذي هو دائما في حال جنون لا يصح طلاقه مطلقا. واضح أحبائي؟ أما في المجنون الإدواري الذي يجن تارة ويفيق تارة أخرى، في وقت من الأوقات هو مجنون فاقد للعقل، وفي وقت من الأوقات يرجع إليه عقله، فهذا واضح. إن كان المجنون حال كونه مجنونا إدواريا في حال جنونه وطلق لا يصح طلاقه، في دور جنونه وحال جنونه لا يصح طلاقه، أما إذا أفاق من جنونه ورجع إليه عقله فواضح بعد هذا رفع الموضوع وتغير عنوانه من المجنون إلى العاقل ويصح طلاقه لأنه لم ينخرم أي شرط من الشروط. واضح أحبائي؟ زين، ولا المجنون وإن كان جنونه إدواريا، إذا لكن شنو؟ إذا كان الطلاق في دور جنونه، وإلا إذا كان إدواريا ولم يكن الطلاق في دور جنونه، يعني كان في حال إفاقته في حال رجوع عقله، أكيد يصح منه الطلاق. واضح أحبائي؟ فقلنا الإطباقي مطلقا لا يصح منه الطلاق، والمجنون الإدواري الذي يرجع إليه عقله ثم يجن، يعني له فترتان، له حالتان، هذا لا يصح منه الطلاق حال جنونه ويصح منه الطلاق حال رجوع عقله، رجوع عقله. زين، ولا المجنون وإن كان جنونه إدواريا ولكن إذا كان الطلاق في دور الجنون. زين، ولا طلاق المكره، شنو ولا طلاق المكره؟ ولا طلاق المكره يعني ولا يصح طلاق المكره. قال المصنف فلا يصح طلاق الصبي، عطف عليها ولا يصح طلاق المجنون، الشرط الثالث ولا يصح طلاق المكره، وعرفنا بأن المكره هو الذي يجبر بفعل أو بإجبار خارجي لا يملك معه إرادة على الفعل، تسلب منه الإرادة، يسلب منه الاختيار، فهذا قلنا بأن تصرفاته كل تصرفاته الصادرة من تصرفات باطلة ومنها الطلاق. زين، طبعا ذكروا تفصيل للمكره أنه يجب أن يكون المكره يخاف من هذا الوعيد والإكراه والإجبار الخارجي، وهذا الإكراه الخارجي يضره ضررا معتدا، وإلا إذا كان ضررا يسيرا غير معتد فلا يعتبر مكرها. تفاصيل تأتي إن شاء الله في دراسات أخرى. زين. ولا طلاق المكره، يعني لا يصح طلاق المكره. زين. وإن رضي بعد ذلك، يعني شنو هاي يا أحباء؟ التفتوا معي. واحد أكرهه على الطلاق، جاء واحد وضع المسدس في رأسه وقال له إن لم تطلق زوجتك مثلا أقتلك الآن، فهذا شنو بعد اضطر للطلاق، أكره على الطلاق، قال زوجتي فلانة طالق، ظالم من الظلمة، قال أراد منه تطليق زوجته فطلقها. زين. بعد فترة تلك المرأة بعد صارت تحت ذاك الرجل، أخذها ذاك الرجل الظالم، التفتوا أحبائي، فهذا قال بأنه أنا بعد الآن رضيت بأن يكون طلاق الذي وقع في الإكراه، رضيت أن يكون صحيحا، رضيت أن أطلق، كنت مكرها ولكن الآن رضيت. هذا الرضا هل يؤثر على صحة الطلاق وعدم صحته؟ يقول المصنف لا، رضاه اللاحق لإكراهه لا معنى له، فيبقى طلاقه باطلا وتبقى تلك الزوجة بذمته. واضح أحبائي؟ زين. ولا طلاق المكره، لا يصح طلاق المكره حتى وإن رضي بعد ذلك، فيبقى الطلاق باطلا غير صحيح. زين. الأخير ولا يصح طلاق، الشرط الأخير يعني، ولا يصح طلاق السكران. السكران اللي هو شنو؟ غير القاصد. سكران الذي نستجير بالله جارنا الله تعالى وإياكم محتسي الخمر، هذا الذي لا تقع أفعاله بقصد عن قصد طبعا، ونحوه مثل النائم الهازل الغالط. يعني مثلا شخص أراد أن يطلق زوجته فاشتبه وغلط وطلق زوجة غيرها، هذا الزواج زواج الغالط. الشخص الذي يزوج غلطا، عفوا يطلق غلطا، لا يقع. أو هازل، واحد يهزل وقال زوجتي طالق، هذا أيضا لا يقع لأنه من غير قصد. أو نائم، واحد وهو نائم وقال زوجتي فلانة طالق، هذا أيضا لا يقع طلاقه. أو السكران كما قلنا طبعا، ليش؟ لأنه يقول المصنف أنه هؤلاء لا يملكون قصدا، لا يملكون قصدا ويعني اختيارا لفعلهم. زين. ولا طلاق السكران ونحوه مما لا قصد له معتدا به. زين. ويجوز لولي المجنون، هسه هنا مسألة أخرى أحبائي، قلنا بأنه لا يصح الطلاق من المطلق إلا بعد أن تتوفر هذه الشروط: أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا، أن يكون مختارا غير مكره، أن يكون قاصد غير هازل، ولا نائم ولا هازل ولا غالط. زين. سؤال، التفتوا أحبائي، إذا قلنا بأنه هؤلاء الأصناف لا يصح لهم الطلاق، فاقدي هذه الشروط لا يصح لهم الطلاق، السؤال هنا هل يجوز لوليهم أن يطلق؟ مثلا ولي الصبي، ولي المجنون، ولي هو يعني في المجنون والصبي، هل يجوز؟ أو ولي السكران مثلا، هذا السكران أو غير القاصد له ولي، فهل يجوز لأولياء هؤلاء أن يطلقوا عنهم أو لا؟ هناك تفصيل. يقول المصنف ويجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة. المجنون يجوز لوليه أن يطلق عنه لمصلحة، يعني شنو؟ يعني إذا كان هناك شخص مجنون فاقد للعقل وهو متزوج، زين، هذا المتزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته، فهذا راح يخسر كثيرا من الأموال والنفقة وغيرها من الأمور، فوليه شي يقول؟ يقول بأنه هذا في طلاقه مصلحة له، في طلاق هذا المجنون مصلحة له فيطلق عنه، فهل يصح تطليق الولي عن المجنون؟ يقول المصنف نعم، يجوز لولي المجنون أن يطلق عنه إذا وجدت هناك مصلحة ترجع إلى المجنون. زين. نفس الكلام في ولي الصبي، هل يصح أو لا مع وجود مصلحة؟ مثلا الصبي متزوج ونريد أن نطلق منه زوجته، هل يصح تطليق الولي للصبي مع وجود مصلحة للصبي؟ يقول لا يجوز لولي الصبي أن يطلق عنه حتى مع وجود المصلحة، ولا يجوز لولي السكران أن يطلق عنه حتى مع وجود المصلحة. ما هو التعليل أيها الأحبة؟ التعليل لأن عذرهم متوقع الزوال، هؤلاء الصبي بعد فترة سيبلغ، السكران بعد فترة سيفيق، أما المجنون يقول لا، هذا فاقد لعقله فلا يعني توقع لزوال عذره، فنجوز لوليه أن يطلق عنه حتى تكون هناك مصلحة للمجنون. أما الصبي والسكران فلا يجوز حتى لوليهم أن يطلق عنهم. صار واضح الفرق أحبائي؟ ففقط في ولي المجنون نصحح طلاقه عن المجنون، أما في الصبي أو السكران لا يصح الطلاق حتى من وليهم. إذن ولذلك يقول ويجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة، وجود مصلحة لترجع إلى المجنون، ولا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنهما، لأن عذرهم اللي هو الصبا وفقدان القصد اللي هو السكر والعياذ بالله متوقع الزوال. زين، وهل يجوز لولي الصبي، مسألة أخرى فرعية، وهل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة؟ قولان أظهرهما الجواز. إحنا هذا ولي الصبي لم نجوز له الطلاق، طبعا طلاق وين؟ في الزواج الدائم. في زواج المنقطع، في زواج المتعة، هل يجوز لولي الصبي أن يهب المتمتع بها المدة؟ اختلفوا، قول من الأقوال قالوا لا، حاله حال شنو؟ التطليق. بما أننا لم نجوز لولي الصبي أن يطلق عن الصبي، كذلك لا نجوز لولي الصبي أن يهب المدة الباقية في زواج المنقطع، لأن تعلمون في زواج المنقطع لا يوجد شنو؟ طلاق، وإنما هبة للمدة. فقول قالوا بأنه حاله حال التطليق، قول آخر قال لا، لا علاقة له بالطلاق ولا علاقة له بالقول السابق بأنه لا يجوز لولي الصبي أن يطلق عنه، ويجوز لولي الصبي أن يهب المرأة المتمتع بها المدة الباقية من المتعة، من زواج المتعة. مسألة 1421، التفتوا أحبائي، الآن سيأتي إلى شروط المطلقة، المطلقة وليست المطلقة، شروط المطلقة. بعد أن أتم الكلام عن شروط المطلق، الآن ينتقل إلى شروط المطلقة، المرأة المطلقة. طبعا قبل أن نقرأ المسألة أحبائي، هاي مسألة ابتلائية جدا مهمة. المطلقة يشترط فيها ثلاثة شروط، إن توفرت تلك الشروط صح طلاقها، وإلا فالطلاق غير صحيح، فالطلاق غير صحيح وغير تام. ما هي هذه الشروط؟ أولا أن تكون زوجة، أن تكون زوجة دائمة، يعني دوام الزوجية، هذا الشرط الأول، وهذا واضح، وإلا المتمتع بها لا طلاق فيها، موطوءة بملك اليمين لا طلاق لها. الطلاق يتصور في الزوجة الدائمية، هذا أولا الشرط الأول، أن تكون زوجة. الشرط الثاني في صحة الطلاق بالنسبة إلى المطلقة أن تكون خالية من الحيض على تفصيل سيأتي، والشرط الثالث أن تكون في طهر لم يواقعها فيه. ثلاثة شروط أحبائي ستأتي تفاصيلها، طبعا الشرط الأول واضح، لكن الشرطين الثاني والثالث ستأتي الآن إن شاء الله تعالى نقرأ تفاصيل لهما. زوجة دائمة وخالية من الحيض في طهر لم يواقعها فيه، إذا تمت هذه الشروط صح الطلاق بالنسبة، إذا تمت هذه الشروط بالنسبة إلى المطلقة صح طلاقها. إحنا بالرجل اللي هو المطلق قلنا نشترط أربعة شروط، بلوغ وعقل واختيار وقصد، إذا وجدت صح طلاقه، إن لم توجد صح تطليقه، يعني إن لم توجد لا يصح تطليقه. بالنسبة إلى المرأة المطلقة نشترط فيها ثلاثة شروط، ما لم تتوفر تلك الشروط لا يصح طلاق الرجل لها. وقوع الطلاق من الرجل للمرأة إن لم تكن فيها هذه الشروط الثلاث لا يتحقق، لا يقع صحيحان. 1421، يشترط في المطلقة دوام الزوجية، قلنا هذا الشرط الأول، شنو معنى دوام الزوجية؟ أن تكون زوجة دائمية، فلا يصح طلاق المتمتع بها. لماذا؟ لأنه لا طلاق في عقد المنقطع. زين، ولا يصح طلاق الموطوءة بملك اليمين أيضا، لأنه لا يوجد طلاق في الموطوءة بملك اليمين. زين، هذا الشرط الأول. ويشترط أيضا خلوها من الحيض والنفاس، هذا الشرط الثاني، خلو المطلقة من الحيض والنفاس. طبعا هذا الشرط الثاني أحبائي التفتوا، يستثنى منه ثلاث حالات، فنستطيع أن نقول هكذا: التفتوا أحبائي، ثلاثة استثناءات من جواز طلاق الحائض، يعني يجوز طلاق الحائض في ثلاث حالات، يجوز طلاق الحائض في ثلاث حالات. نستثني من عدم جواز طلاق الحائض ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تكون حاملا مستبينة للحمل، فلو كانت المرأة حاملا مستبينة للحمل جاز طلاقها حتى لو كانت حائضا، هذا واحد. ثانيا أن تكون غير مدخول بها، فلو كانت المرأة غير مدخول بها جاز طلاقها حتى لو كانت حائض، ملتفتين أحبائي. والشرط الثالث أن يكون الزوج غائبا، غياب الزوج أو غياب بعبارة أدق غياب المطلق، هذا الشخص الذي يطلق سواء كان زوجا وكيلا عن الزوج غيره حاكم شرعي، أن يكون غائبا، غياب الزوج يجوز الطلاق حتى لو كانت حائضا، طبعا على تفصيل أيضا سيأتي. فالتفتوا أحبائي، ثلاثة استثناءات من عدم صحة جواز الحائض. احنا قلنا بأنه يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمية وأن تكون خالية من الحيض، إلا في ثلاث حالات: إن كانت حاملا مستبينة للحمل جاز وإن كانت حائضا، وإن كانت غير مدخول بها جاز طلاقها وإن كانت حائضا، وإن كان المطلق غائبا ولا يمكنه استعلام حالها أيضا جاز طلاقها حتى لو كانت حائضا. زين، ولذلك يقول المصنف: ويشترط أيضا خلوها من الحيض والنفاس، لكن يمتى؟ إذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا غير حامل وكان المطلق حاضرا. اعكس هاي المسائل: إذا كانت غير مدخول بها جاز طلاقها، إذا كانت حاملا جاز طلاقها، إذا كان المطلق غائبا جاز طلاقها. واضح إن شاء الله؟ زين. ويشترط أيضا خلوها من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها وكانت حائلا وكان المطلق حاضرا. هسه راح يعكس المسألة، يعني راح يقول بأنه إذا هذه الشروط لم تتوفر، فلو كانت المرأة المطلقة غير مدخول بها، شنو ترك هذا السطر أحبائي، شنو الحكم؟ جاز طلاقها. فلو كانت المرأة غير مدخول بها جاز طلاقها، ولو كانت المرأة المطلقة حاملا، ولكن أي حامل؟ المستبينة الحمل. مستبينة الحمل يعني ظاهرة الحمل، يعني بالشهر الرابع الخامس حملها ظاهر. وأما إذا كان حملها غير ظاهر، مثلا امرأة في الشهر الأول وإن كانت حاملا ولكن طلقها زوجها وهي في الشهر الأول مثلا أو في الشهر الثاني وحملها لم يستبين، التفتوا أحبائي، هل يجوز طلاقها وهي حائض؟ لا يجوز طلاقها. متى يجوز طلاق الحامل؟ يجوز طلاق الحامل إن كانت الحامل الحائض، قصدنا يجوز طلاق الحامل الحائض إن كان حملها مستبينا ظاهرا واضحا. زين، فلو كانت غير مدخول بها جاز طلاقها، ولو كانت حاملا مستبينة الحامل جاز طلاقها. زين، حتى ولو كانت حائضا. زين، وكذا، يعني وكذا يجوز الطلاق إذا يجوز الطلاق مع الحيض، مع وجود الحيض، إذا كان المطلق غائبا. التفتوا أحبائي، ليش قال المطلق؟ لأنه سواء كان زوجا أو وكيلا عن الزوج. وكذا إذا كان المطلق غائبا، لكن شنو بهذا الشرط الثالث أحبائي؟ نشترط في المطلق الغائب اللي هو الزوج أو الوكيل أن يكون جاهلا بحال المرأة، ما يدري هل هي في حيض أو لا. مثلا زوج فارق زوجته في وسافر في بلد آخر، هذا الزوج الغائب عن زوجته إذا كانت المرأة حائضا، القاعدة تقول لا يجوز طلاقها وهي حائض. هذا يقول بأنه أنا غائب مو حاضر، وأنتم قلتم بأن الغائب يستطيع أن يطلق زوجته وإن كان حائض. نقول له نعم، ولكن نشترط أيضا عليك أن تكون جاهلا بحالها، يعني لا تستطيع أن تستعلم حالها، لا تستطيع أن تسألها وتعرف باتصال برسالة بطريق آخر، أحد يخابرك يتصل بك يقول لك بأن زوجتك هذه حالتها. التفتوا أحبائي، نقطة جدا مهمة، هذا الغائب نشترط في إن سأله، نقول له بأنه أنت هل تستطيع أن تستعلم حال زوجتك، هل هي حائض أم طاهر؟ يقول نعم أستطيع، نقول له لا يجوز طلاقها وهي حائض. قال لا لا أستطيع وأنا غائب، نقول له يجوز طلاقها. واضح أحبائي؟ راح أعيد، احنا قلنا بأنه الشرط الثاني من شروط المطلقة أن تكون خالية من الحيض والنفاس، واستثنينا من هذا الشرط الثاني ثلاثة نقاط، ثلاثة مسائل، ثلاثة استثناءات. الأول أن لا تكون المرأة مدخول بها، هاي يجوز طلاقها حتى ولو كانت حائضا. الثاني أن لا تكون حاملا، الحامل المستبينة الحمل يجوز طلاقها حتى ولو كانت حائضا. الثالث أن يكون الزوج غائبا، فلو كان الزوج غائبا يجوز الطلاق وإن كانت المرأة حائض، ولكن هذا الغائب فيه شرط آخر، غائب ولا يعلم بحال زوجته، غائب ولا يمكنه الاستعلام من زوجته هل هي في طهر أم في حيض، وإلا لو كان يستطيع أن يستعلم حالها بعد غيبته وحضوره سواء، لا يصح الطلاق منه إلا بعد أن تخلو من الحيض. واضح أحبائي؟ زين. ولذلك يقول فلو كانت غير مدخول بها أو حاملا مستبينة الحمل جاز طلاقها وإن كانت حائضا، حتى لو كانت حائضا. وكذا جاز طلاق المرأة إذا كان وكذا جاز طلاق المرأة الحائض إذا كان المطلق غائبا. ليش قال المطلق؟ قلنا زوج أو وكيل، غائبا وكان جاهلا بحال زوجته. شنو جاهلا؟ يعني لا يمكنه أن يستعلم حالها، انقطع عنها فترة لا يمكنه استعلام حالها هل هي في طهر أم في حيض. زين. ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل، قلنا ماكو فرق سواء كان المطلق هو الزوج أو الوكيل. شلون؟ قد يكون الزوج في نفس بلد الزوجة غير غائب حاضر، ولكن وكل وكيلا في الطلاق، وهذا الوكيل هو الغائب. ملتفتين أحبائي؟ فبعد الزوج ما لنا علاقة به، نسأل الوكيل هل تستطيع استعلام حال الزوجة أو لا. إذا قال لا أستطيع أن أستعلم حال زوجة موكلي، فنقول له ما دمت غائبا يجوز لك طلاقها وإن كانت في حيضين. زين. ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق. نعم يشترط في صحة طلاقه، من هذا الوكيل أحبائي؟ على الأحوط وجوبا مضي مدة يعلم بحسب عادتها انتقالها فيها من طهر إلى آخر. هذا اللي قلنا بأنه غائب المطلق اللي هو الزوج أو الوكيل الذي هو غائب عن زوجته، شو نقول له؟ نقول له يشترط أن تمضي مدة تعلم أنها الزوجة انتقلت من حيض إلى طهر. واضح أحبائي؟ يعني أنت لا يكفي أن تكون غائبا، لا، بل غيابك نشترط فيه أن تكون جاهلا بحالها وأن تمضي مدة تعلم أنها انتقلت من حيض إلى طهر، من حيض إلى طهر آخر، أو من طهر إلى طهر آخر. واضح؟ هذه المدة كم؟ اختلفوا، قسم قال بأن هذه المدة شهر، قسم قال ثلاثة أشهر، طبعا باختلاف الروايات، رواية في الوسائل تقول ثلاثة أشهر، رواية في غير كتاب تقول شهر. عموما المصنف شي يقول؟ يقول والأحوط وجوبا أن لا يقول ذلك عن شهر، هذه المدة أن لا تقول عن شهر. التفتوا أحبائي، ولا فرق بين أن يكون المطلق هو الزوج أو الوكيل الذي فوض إليه أمر الطلاق. نعم يشترط في صحة طلاقه على الأحوط وجوبا، هذا المطلق يشترط في صحة طلاقه على الأحوط وجوبا مضي مدة يعلم بحسب عادتها، بحسب عادة المرأة، انتقالها فيها هذه المدة من طهر إلى آخر. زين. والأحوط وجوبا أيضا ألا يقول ذلك عن شهر، ألا تقول تلك المدة عن شهر. فإذا مضت المدة المذكورة اللي هي شهر أو ثلاثة أشهر في بعض الروايات، فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها حتى مع حيضها لأنه كان غائبا. واضح أحبائي؟ زين. ولذلك يقول والأحوط وجوبا ألا يقول ذلك عن شهر، فإذا مضت المدة المذكورة فطلقها صح طلاقها وإن كانت حائضا حال الطلاق، يعني حتى لو كانت حائضا حال الطلاق. زين. هسه قلنا ثلاثة استثناءات تستثنى من جواز تطليق الحائض، وبحكم الاستثناء الأول قلنا أن تكون غير مدخول بها، والاستثناء الثاني أن تكون حامل، والاستثناء الثالث أن تكون أن يكون المطلق غائبا. زين، وبحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة أن يعرف أنها حائض أو طاهر. مثال شنو أحبائي؟ التفتوا، شخص هو مو غائب ولكنه بحكم الغائب، يعني محبوس، هذا الشخص محبوس مسجون، فهذا مع أنه حاضر في نفس بلد الزوجة في نفس بلد المطلقة، ولكنه التفت لكنه لا يستطيع أن يستعلم حالها حائضا كانت أو طاهرا لعذر لمانع وهو حبسه، فيقول هذا المحبوس مع أنه حاضر بحكم الغائب، وبحكم الغائب في ذلك الحاضر الذي لا يقدر بحسب العادة لوجود مانع أن يعرف أنها الزوجة حائض أو طاهر كالمحبوس أو المسجون. زين، كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر لا يصح طلاقه، هذا واضح قلنا، لأنه إحنا ش قلنا هذا الغائب نشترط فيه مع غيابه عدم قدرته على استعلام حالها، جهله بحالها. ملتفتين أحبائي؟ زين، كما أن الغائب الذي يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر مع أنه غائب ولكن شنو لا يصح طلاقه، وإن وقع الطلاق بعد المدة المزبورة، يعني هاي اللي حددناها اللي هي الشهر، إلا إذا تبين أنها كانت طاهرا في حال الطلاق. هذا شنو الفرض الأخير أحبائي؟ غائب يقدر على معرفة أنها حائض أو طاهر ولكنه أهمل ذلك، يعني هذا كان غائب مسافر، مباشرة طلق زوجته، نجي نسأله نقول له قبل طلاقك لزوجتك وهي حائض وأنت تعلم بأن طلاق الحائض غير صحيح، هل تستطيع أن تستعلم منها؟ قال نعم أستطيع أن أخابرها، مثلا أتصل بها وأعرف بأنها حائض أو طاهر، فعلت ذلك أو لا؟ يقول لا لم أفعل لأني غائب وطلاق الغائب يصح. قال لا، التفتين أحبائي، بما أنك تستطيع أن تستعلم من حالها ولم تستعلم فطلاقك باطل. زين، شن قل له؟ قل له روح اسألها تأكد منها هل كانت طاهرا في تلك المدة هاي اللي طلقت بها أم لا، فإن كانت طاهرا واقعا، يعني هذا يقولون شرط واقعي، شرط علمي مو شرط واقع، عفوا، فإذا كانت طاهرا في حال الطلاق نقول له يلا هاي شفعت لك، راح نصحح الطلاق لأنها كانت طاهرا، وإلا لو كانت حائضا بطل طلاقك ولن يصح طلاقك. واضح المسألة إن شاء الله. زين، مسألة 1422، اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض، فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض جاز طلاقها. تبتوا أحبائي، احنا سابقا قسمنا المرأة إلى عدة أقسام، قلنا عندنا امرأة لا تحيض وهي في سن من لا تحيض وهي في سن من لا تحيض، وهي على قسمين، إما أن تكون صغيرة فهي لا تحيض وهي في سن من لا تحيض، أو تكون يائسة كبيرة جدا وهي لا تحيض وهي في سن من لا تحيض. واضح هذا القسم الأول. القسم الثاني اللي هو الوضع الطبيعي أنها تحيض وهي في سن من تحيض، وهي المرأة الطبيعية. زين، هناك قسم آخر أنها في سن من تحيض ولكنها لا تحيض، وإذا تتذكرون سميناها المسترابة. فالسؤال، التفتوا أحبائي، هاي اللي قلنا بأنه المدة المذكورة في طلاق الرجل الغائب في أي قسم من هذه الأقسام؟ يقول المصنف هذا الكلام في من تحيض، وإلا في هذه المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض. التفتوا أحبائي، هل تعتبر المدة أو لا؟ هذا السؤال. اعتبار المدة المذكورة في طلاق الغائب يختص بمن كانت تحيض، فإذا كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اللي سميناها المسترابة جاز طلاق الغائب لها بعد 3 أشهر، هاي لها حكم خاص المسترابة. ملتفتين أحبائي، يجوز طلاقها بعد 3 أشهر من الدخول وإن احتمل طروء الحيض حال طلاقها. يعني نجي نسأل هاي المرأة اللي تريد أن تطلقها هل هي مستقيمة الحيض أم مسترابة؟ إذا مستقيمة وتحيض فنجي لهاي المدة المذكورة سابقا اللي هي الشهر اللي ذكرناها، كنت يمضي شهر يلا يصح طلاق الغائب.
زين، وإذا قال لا هي هذه لا تحيض أصلا مستراضة، فنقول له كافي أن يتوفر شرط واحد، وهو أن تكون دخلت بها وبعد 3 أشهر من الدخول يجوز لك أن تطلقها. زين، يقول محتمال الآن تغير وضعها وأصبحت من القسم الذي تحيض، نقول لا تعتد بذلك، لا عليك بذلك الاحتمال، حتى وإن طرأ عليها الحيض حال طلاقها يصح طلاقك. نشترط شنو؟ فقط أن تمضي 3 أشهر من دخولك بها. ولذلك يقول اعتبار المدة المذكورة اللي هي هذا الشهر الذي ذكرناه في المسألة السابقة في طلاق الغائب يختص بالمرأة التي تحيض، وأما المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض اللي سميناها المسترابة يجوز طلاق الغائب لها بعد 3 أشهر من الدخول وإن احتمل طروء الحيض حال الطلاق. يعني حتى لو حاضت أو احتمل هذا الرجل الغائب أنها يعني تحولت من مسترابة إلى حائض، واضح أحبائي؟ نقول له لا تعتد بهذا الاحتمال، نشترط فقط مضي 3 أشهر من دخولك بها. مسألة 1423 تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.